بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها، استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجوب، ووجه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب، فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب.
هذا باب عقده المؤلف رحمه الله لبيان الأحاديث الواردة في شأن السواك في مشروعيته والمواطن التي يتأكد فيها. والسواك يطلق ويراد به الآلة التي يستاك بها، كما يطلق السواك ويراد به ذات الفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الشارح رحمه الله ابن دقيق العيد يقول: إن هذا الحديث استدل به من الأصوليين من يقول إن الأمر يقتضي الوجوب. الأمر إذا جاء في لسان الشرع افعل كذا أو لتفعلن كذا، صيغة الأمر هذه اختلف فيها الأصوليون، مع أنهم يتفقون في مسألة، وهي أنه إذا كانت هذه الصيغة مقرونة بقرينة تدل على تحتم الالتزام أنها للوجوب بلا إشكال. لكن الخلاف عندهم هو فيما إذا جاء فعل أمر هكذا مجرد عن أي قرينة، فهل ما جاء بفعل الأمر يدل على الوجوب ويبقى الاستحباب يحتاج إلى قرينة، أو أن فعل الأمر يدل على الاستحباب والوجوب يحتاج إلى قرينة. هذا الحديث يشهد لأحد المذهبين، وهو مذهب من يقول إن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فكل أمر نجده في أدلة الشرع قلنا إنه يجب أن يفعل هذا. فإن قال أحد بل هو مستحب، قلنا: ما هي القرينة التي صرفته من الوجوب إلى الاستحباب؟ القرينة قد تكون مثلا حديث أو آية أو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من القرائن. ما وجه الاستدلال من هذا الحديث على أن الأمر للوجوب؟ هذه الأداة لولا تسمى حرف امتناع لوجود، معناه أنه امتنع أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم لوجود المشقة عليهم لو أمرهم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ما الذي امتنع عندنا؟ الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أن يأمرهم لوجود شيء، ما هو؟ المشقة لو أنه أمرهم بذلك. طيب، إذن أمره صلى الله عليه وسلم لو حصل لكان فيه مشقة. ما هو الشيء الذي تحدث فيه المشقة؟ هل هو الشيء الحتم اللازم أو الشيء الذي يستطيع الإنسان أن يفعله وأن لا يفعله؟ ها؟ ما الذي يشق عليك؟ الشيء الذي لابد أن تفعله. أما الشيء الذي لك أن تفعله ولك أن لا تفعله فلا يشق عليك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: امتنعت من الأمر لأنه لو أمرتكم للزمكم أن تستمروا، ولو استمريتم لكان في ذلك مشقة. فدل على أن أمره أصلا يدل على الوجوب، ولو كان أمره يدل على الاستحباب ما وجدت مشقة، لأن المستحب بالاتفاق المكلف مخير في أن يفعله وألا يفعله. قال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء، الشيء هنا الذي انتفى عندنا ما هو؟ الأمر، لوجود غيره وهو المشقة، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب للاستحباب، للاستحباب، لأن الاستحباب الإنسان في خيرة منه. الشيء الثاني أن الاستحباب ثابت، الاستحباب ثابت عند كل صلاة، فيقتضي أن المنفي هو أمر الوجوب وليس أمر الاستحباب، لأنه لو كان الأمر عندنا هنا هو الاستحباب إذن لولا أن أشق على أمتي لاستحبيت لهم، فلأجل المشقة لم أستحب لهم، وهذا غير صحيح، لأن استحباب السواك وارد بأدلة كثيرة جدا، ولهذا فلم يختلف في أن السواك مستحب، وإنما وقع الخلاف في أن السواك هل هو واجب أو غير واجب. الحقيقة أن الوجوب يعني جاء عن بعض أهل العلم، جاء عن إسحاق بن راهوية رحمه الله أنه قال إن السواك واجب وشرط لصحة الصلاة، وعليه فمن صلى بدون استياك يلزمه أن يعيد، وذهب ابن حزم إلى أن السواك واجب ولكن ليس شرطا في صحة الصلاة، فإذا صلى دون أن يستاك فهو آثم لترك الاستياك لكن صلاته صحيح. لكن الحديث نص في أن السواك ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من إيجابه خوف المشقة على أمته. هنا مسألة دقيقة أود أن، الآن المقرر أن السواك مستحب، هل يمكن أن ننتزع الاستحباب من هذا الحديث، أو أن نقول إن الاستحباب مستفاد من أدلة أخرى؟ يعني هل هذا الحديث يمكن أن نستدل به على الاستحباب؟
نعم.
ها؟
نعم.
كيف؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه، ولولا خشية المشقة عليهم لأمرهم به.
من وين جبت رغبه؟
هم أن يأمرهم.
أيوة.
خشي عليهم المشقة فرفع عنهم الأمر.
يعني الحديث متضمن أمرين، متضمن طلب السواك في الجملة، ومتضمن انتفاء الوجوب، فحينئذ إذا انتفت درجة من درجات الطلب بقيت الدرجة التي دونها. فمن أهل العلم من قال إن هذا الحديث يدل على الاستحباب، لأن سياق الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الاستياك، الطلب له درجتان، درجة وجوب ودرجة استحباب، نفى الدرجة العليا وهي الوجوب، إذن بقيت الدرجة الدنيا وهي الاستحباب. ومنهم من قال إن استحباب السواك لا يؤخذ من هذا الحديث، لأن نفي الوجوب لا يدل على، يعني لما نفي وجوبه ليس بالضرورة أن يكون مستحبا، فنأخذ الاستحباب من أدلة أخرى وهي كثيرة. نعم.
قال الثاني: السواك مستحب في حالات متعددة، منها ما دل عليه هذا الحديث وهو القيام إلى الصلاة، والسر فيه أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة، وقد قيل إن ذلك لأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على في القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة، فسن السواك لأجل ذلك.
طيب، السواك هنا لأجل الصلاة، الحديث عندنا لفظه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة هذا لفظ مسلم، لفظ البخاري لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، إذن السواك مشروع هنا للمصلي. لماذا شرع للمصلي؟ العلة الأولى أن هذا بسبب الحال التي عليها المصلي، فإن المصلي هو في حال مناجاة مع ربه سبحانه وتعالى، والحال التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون أكمل الحالات. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ما فيه رائحة فقال: إني أناجي من لا تناجون. فإذا حال الصلاة حال مناجاة للحق سبحانه وتعالى وحال وقوف بين يدي الله، فينبغي أن يكون الإنسان في أكمل حالات النظافة والطهارة بل والزينة. الوجه الثاني أن يكون المراد إنه أمر بالسواك لأمر الملك المقارن له. قال: فإن الملك يضع فاه على في القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة. وهذا في حديث رواه البزار من حديث سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيسمع لقراءته فيدنو منه، أو كلمة نحوها، حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. حديث رواه البزار، وقال الهيثم رجاله ثقات. هل هناك ما يمنع أن يكون الأمرين جميعا؟ ليس هناك ما يمنع. ولهذا يقال إنه للصلاة لحال الصلاة نفسها وأيضا لحال الملك. نعم.
قال عفى الله عنك: الثالث، قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص، فإنه جعل المشقة سببا لعدم أمره صلى الله عليه وسلم، ولو كان الحكم موقوفا على النص لكان سبب انتفاء أمره صلى الله عليه وسلم عدم ورود النص به لا وجود المشقة، وفيه احتمال للبحث والتأويل.
أولا قبل ما ندخل في هذه، ذكر الصنعاني أيضا للسواك عند الصلاة حكمتان أخريان. الحكمة الثالثة ما ورد من أحاديث في فضل الصلاة التي بالسواك، ومنها حديث ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك، وهذا الحديث أخرجه أبو داود بإسناد حسن، قاله الحافظ المنذري رحمه الله، وأيضا جاء من حديث ابن عباس بإسناد جيد. والأمر الآخر ما جاء أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا يعود الحقيقة إلى الحكمة الأولى. الأمر الآخر قبل أن ندخل في هذه المسألة التي ذكرها، هي أن هناك حالات كثيرة استحب فيها السواك، منها هذه الحالة عند الصلاة، ومنها عند القيام من النوم، لحديث محرز أنه صلى الله عليه وسلم ما نام ليلة حتى عند النوم، ما نام ليلة حتى استنى أي استاك. وأيضا قال بعضهم الاستحباب للاستياك في الأسحار، والذي يظهر أن المقصود به حينما يستيقظ لأجل صلاة الليل. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كما سيأتي يشوص فاه بالسواك. ومنها أيضا الدخول في البيت، قد سئلت عائشة رضي الله عنها عن أول عمل يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، فقالت: كان صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك. ومنها الاجتماع، أي إذا اجتمع الإنسان مع الناس استحب له أن يتسوك حتى لا تشم منه رائحة كريهة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا علي قلحا، أي مصفرة أسنانكم، استاكوا. وغير ذلك من المواطن التي يشرع فيها السواك. يقول الحافظ رحمه الله: قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص. هذه مسألة أصولية، وهي النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يجتهد في تقرير الأحكام؟ أو أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقول الحكم إلا إذا جاء النص من الله عز وجل، إما بالوحي إليه قرآنا وإما بالوحي إليه سنة. فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، له أن يجتهد، وإن لم يأته نص استدل بهذا الحديث. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأمر فامتنع، سبب امتناعه خوف المشقة على أمته. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد وأراد أن يأمر، هل يريد أن يأمر قبل أن يأتيه النص؟ لا. وإذا أتاه النص هل له أن يمتنع من التبليغ لخوف المشقة؟ لا. إذن لو كان المانع له من الأمر أنه لم يأتيه النص لقال: لولا أني لم أؤمر بأن آمركم بأن تشتاكوا لأمرتكم بالاستياك. لكنه جعل السبب المانع له وجود المشقة. فإذن هو صلى الله عليه وسلم أراد أن يجتهد في أن يأمرهم، ولكنه لرحمته صلى الله عليه وسلم بهم خشي المشقة عليهم فامتنع. فإذن هو كان أمره سيكون عن اجتهاد وليس عن نص، لأنه لو كان عن نص لما كان له حيلة في ترك النص. ولهذا قال: فإنه جعل المشقة سببا لعدم أمره، ولو كان الحكم موقوفا على النص لكان سببه، يعني سبب يعني عدم الأمر، انتفاء أمره صلى الله عليه وسلم، لكان سبب انتفاء أمره عدم وجود النص لا وجود المشقة. قال: وفيه احتمال للبحث والتأويل. يعني هذا الاستدلال فيه احتمال. ما هذا الاحتمال؟ ذكر هذا الاحتمال الصنعاني في حاشيته، قال: بأن يقال لا نسلم أن العلة في عدم الأمر هي وجود المشقة، لما لا تكون هي عدم أمر الله عز وجل، وعدم أمر الله عز وجل له لاحتمال المشقة، فيكون صلى الله عليه وسلم قد علل بعلة العلة. العلة ما هي؟ المشقة. وعلة العلة أن الله عز وجل لم يأمره به. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم آمركم لأجل أن الله لم يأمرني بذلك، والله عز وجل لم يأمرني بذلك لأجل ما فيه من المشقة. فيقول: إذا أوردنا هذا الاحتمال لا يبقى الحديث دليل لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما اجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأمرهم لأن الله لم يأمره، والله عز وجل لم يأمره لأن خوف المشقة عليهم. الصحيح في مسألة الاجتهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وإذا وقع بالاجتهاد خلاف ما أراد الله عز وجل جاء الأمر والتصويب من الله عز وجل. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، قد عاتبه الله عز وجل على هذا الاجتهاد، وقال الله عز وجل في شأن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل اعتذارهم، قال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، ولكنه كان اجتهادا مسددا لا يرد عليه الخطأ، لأنه إذا وقع فيه خلاف ما أراد الله عز وجل جاء تصويبه من الله عز وجل. وهذه مسألة البحث فيها قد انقضى وانتهى، لكنها هي إحدى المسائل التي تورد في مسائل الاجتهاد، وقد يترتب عليها أثر لكنه أثر ضعيف، لأن زمن التشريع قد انتهى، فالأمور قد قررت، الأحكام جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها قد حفظت، إما ما كان نصا وإما ما كان اجتهادا. نعم.
قال عفو الله عنك. الرابع: الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك عند كل صلاة، فيدخل فيه استحباب ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم، ويستدل به من يرى ذلك، ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم، وهو حديث الخلوف وفيه بحث.
طيب، هذا الحديث: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قول الصلاة نكرة، ليست كذلك؟ والنكرة من ألفاظ العموم، فتشمل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتشمل الصلاة في رجب وشعبان ورمضان وغير ذلك. إذن السواك مشروع عند كل صلاة. يدخل في هذا صلاة الظهر وصلاة العصر للصائمين، لأنها من أفراد هذا العموم، وبناء عليه فإنه يشرع للصائم أن يستاك كما يشرع لغيره أن يستاك. ووجه الاستدلال بالحديث إيش؟ العموم في قوله عند كل صلاة، فإن صلاة نكرة، والنكرة من ألفاظ العموم، فحينئذ كل صلاة يشرع عندها السواك. قال: ومن يخالف في ذلك، كما ذهب إليه المالكية وأيضا قول عند الحنابل، يخالف في ذلك فيقول إنه لا يشرع السواك بعد الزوال للصائم. من يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل، لأن العام يجب أن يبقى على عمومه، وعندهم دليل. الدليل حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولكن هذا التخصيص فيه بحث. أولا، قبل البحث يجب أن نقرر كيفية التخصيص عندهم. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلوف أو الخلوف هو الرائحة المتصاعدة من أثر الصوم، والروائح التي هي أثر من آثار العبادات محبوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في دم الشهيد اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يغسل الشهيد، وأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما. وإذا كانت هذه أثر من آثار العبادة فينبغي أن لا يزال هذا الأثر، وحينئذ هذا الخلوف لا يوجد عند الصائم إلا بعد الزوال، في أول النهار لا يكون لفمه رائحة، وإنما تظهر هذه الرائحة بعد الزوال، يعني بعد منتصف النهار. وإذا كان كذلك فهذا الحديث يخصص حديث عند كل صلاة، أي فبعد الزوال للصائم لا يستاك لأجل ألا يزيل أثر العبادة. قال: هذا فيه بحث، وهو أن هذه الرائحة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي رائحة أثر الصوم، وإلا رائحة أثر اتساخ الفم. ها؟ رائحة أثر الصوم لخلو المعدة من الطعام، بينما الذي يكون في الفم بسبب الاتساخ ليس هذا هو المقصود، وحينئذ فالسواك لا يؤثر في إزالة أثر الصوم، وهو الرائحة المتبخرة من المعدة بسبب خلوها من الطعام، وإنما السواك يزيل الأثر الذي لا ترغب فيه، وهو الأثر الذي جاء عن اتساخ الفم. وحينئذ حديث الخلوف لا معارضة بينه وبين هذا، لأن السواك لا ينافي وجود هذه الرائحة. ولذلك انظروا إلى الصائم، مهما استاك ستبقى رائحة خلو المعدة من الطعام. وأما هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوني قلحا، استاكوا فهذا يدل على أنه لا منافاة بين حديث الخلوف وبين حديث عند كل صلاة، وحينئذ لا حاجة إلى التخصيص، لأن كل من الحديثين مورده غير مورد الآخر. فحديث الخلوف إنما هو في أثر الصوم الناتج من خلو المعدة، وحديث السواك هو في أثر ما يبقى في الفم من روائح الطعام أو من بقايا الطعام أو نحو ذلك. على أنه مما يرشح أنه لا معارضة حديث عمرو بن ربيعة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي وأعد. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي وأعد. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة في صحيح، وفي درجته خلاف لأن فيه عاصم بن عبيد الله مختلف فيه، ضعفه ابن معين والذهلي والبخاري، وحسن جماعة حديثه، وحسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر كما نقل ذلك عنه الشوكاني في نيل الأوطار. على كل هذا يعضد أنه لا تنافي بين حديث عند كل صلاة وبين حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ابن دقيق العيد كما ترون يشير إشارات يسيرة رحمه الله، لأنه كأنما ما أراد في هذا الشرح أن يقرر نهايات الأحكام، وإنما كأن بغيته أن يعود الذهن على كيفية الاستنباط، هذا مراده. يعني كأن الكتاب هو كتاب تمرين، هو رياضة للذهن كيف يستخلص الأحكام من الأحاديث. أما الترجيحات والنهاية فيها فلم يعتني به كثيرا. نعم. الحديث الثاني.
قال: عفى الله عنك. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال المؤلف رحمه الله: يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. حذيفة بن اليمان اسمه حسيل بن جابر، وقيل حذيفة بن الحسيل بن اليمان أبو عبد الله العبسي، معدود في أهل الكوفة، أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. قال البخاري: مات بعد عثمان بن عفان 40 يوما. قال أبو نصر: وذلك أول سنة 36. وقال الواقدي: حذيفة بن اليمان بن حسين بن جابر العبسي، حليف بني عبد الأشهل وابن أختهم. قال: فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى، وهي القيام من النوم، وعلته أن النوم مقتضي لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم، فيسن عند مقتضى التغير. وقوله يشوص اختلفوا في تفسيره، فقيل يدلك، وقيل يغسل، وقيل ينقي، والأول أقرب. وقوله إذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام، ويحتمل أن يراد إذا قام من الليل للصلاة، فيعود إلى معنى الحديث الأول.
طيب، أولا هذا الحديث من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وحذيفة كما قال هو معدود في الكوفيين، واليمان أبوه اسمه حسيل بن جابر، وسمي يمان لأنه قد أصاب دما في الجاهلية فهرب ولجأ إلى بني عبد الأشهل، وبنو عبد الأشهل الأنصار عموما هم من قبائل اليمن، هاجروا إلى في القديم الدهر إلى المدينة واستوطنوها، فأصبح يقال له اليماني، فقيل حذيفة ابن اليمان. اليمان ما هو اسم، اليمان وصف، وإلا اسمه هو حسين ابن جابر، لكن سمي يمانا وهو ليس يماني، ولكنه لما أصاب الدم وهرب، شأن الناس في الجاهلية، الرجل إذا أصاب دم وخاف من أن يؤخذ منه الثار لجأ إلى قبيلة أخرى، وربما انتسب إليها لأجل أن يضيع أمره ويخفى على الناس أو لأجل أن يحموه. فهو لما التجأ إلى بني الأشهل أصبح يقال له اليماني، وهو في الحقيقة ليس بيمان. حذيفة بن اليمان هو وأبوه صحابيان، وقد شهد أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد قدم المدينة هو وأبوه والنبي صلى الله عليه وسلم أيام بدر أي أيام الغزوة، لكنه لم يشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة كان يحفظ سرا عظيما من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسماء المنافقين. ولقد كان عمر رضي الله عنه يسأله بالله عز وجل: هل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال: لا، ولن أخبر أحدا غيرك. لأن هذا السر لا يبوح به لأحد، لكن عمر، وإذا كان عمر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مشى مع طريق أو فج سلك الشيطان غير فجه وغير طريقه يخشى على نفسه النفاق، فكيف بمن سواه؟ لهذا ينبغي للإنسان أن يتعاهد إيمانه وأن يخشى على هذا الإيمان أن يزل أو يضل. قال حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. هنا المؤلف ذكر معنى الشوص في أول الكلام وفي آخره. قال في أول الكلام: يشوص معناه يغسل، يقال شاص يشوص يشوصه وماصه يموصه. أنت الآن تقول موص الإناء، يعني يغسله بالماء. فقول يشوص فاه بالسواك يعني يغسل فاه بالسواك. وقال في آخر الكلام، اختلفوا في تفسير ذلك، فقيل يدلك، وقيل يغسل، وقيل ينقي، والأول أقرب. مع أن هناك في بداية الكلام ذكر المعنى الثاني، قال يشوص معناه يغسل، الحقيقة هي معانيها متقاربة، يعني يدلك، وفي الدلك غسل، وفي الدلك أيضا تنقية. قال: هذا الحديث دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى. والحالة الأولى ما هي؟
الصلاة،
عند كل صلاة. الحالة الثانية عند القيام، عند القيام من الليل، إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. هذا قوله إذا قام من الليل، هل سبب السواك القيام من الليل، أو سبب السواك الصلاة من أجل القيام من الليل؟ إذا قلنا إن سبب السواك هو ذات القيام، فكان ذات القيام مقتضي للسواك، لأن الإنسان بعد أن ينام يتغير فمه. وبناء عليه قال أهل العلم: كل حال تقتضي تغير الفم يشرع حينئذ السواك. فكثرة الكلام تغير الفم، والصمت يغير الفم، والنوم يغير الفم، وأكل الطعام يغير الفم. فكلما أحس بأن في فمه تغيرا شرع له أن يستاك. هذا إذا جعلنا سبب السواك هنا القيام، ذات القيام، لأن القيام مظنة للتغير، وحينئذ يقاس على ذلك كل تغير يطرأ على فم الإنسان. القول الثاني قالوا: لا، علة السواك ليس هو القيام، وإنما علة السواك هي الصلاة. ولهذا جاء عند البخاري قال: إذا قام في الليل يتهجد. إذا قام في الليل يتهجد، على أنه معلوم من عادته صلى الله عليه وسلم المستمر أنه إذا قام من الليل توضأ وصلى ما شاء الله له أن يصلي. إذن السواك ما كان لأجل القيام، وإنما السواك لأجل الصلاة. مثل يا إخوان الحديث السابق: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وجاء بلفظ عند كل وضوء، عند كل وضوء، وجاء بلفظ عند كل وضوء مع كل صلاة. إذن السواك هنا كان لذات الوضوء ولا لأجل الصلاة؟ لأجل الصلاة. ولهذا رواية عند كل وضوء محمولة على عند كل صلاة، لأن العادة أن الصلاة تعقب الوضوء مباشرة. وبناء عليه فيكون هذا الحديث لا يدل على موطن آخر، بل هذا الحديث والحديث الماضي معناهما واحد. المقصود الصلاة، ذكر السواك هناك عند الوضوء لأن الوضوء تعقبه الصلاة غالبا، وذكر هنا السواك عند القيام من الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يقوم من الليل. وعليه فلا يكون في هذا الحديث دلالة على تأكد السواك عند تغير رائحة الفم. لكن هل شرعية السواك لأجل التغير منحصرة في هذا الحديث؟ ها؟ لا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكثرت عليكم في السواك حتى خشيت أن يفرض عليكم. وقالت عائشة إن أول ما كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أنه يستك. هل كان يصلي؟ ولا المقصود لأجل أن لا تشم منه رائحة؟ وبناء عليه فمقصود الأحاديث أن يكون الإنسان على كمال في رائحة فمه إن كان يصلي أو كان يجتمع مع الناس أو كان يذكر الله عز وجل، فالمقصود هو وجود هذا الأدب النبوي العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم: عجبت من تفريط الناس في أمر السواك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكثرت عليكم في السواك حتى خشيت أن يفرض عليكم. ولهذا ينبغي أن يتعاهد هذه السنة وأن يحرص عليها بقدر المستطاع. نعم.
قال عفى الله عنك: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، ويقال حضان الأشعري، معدود في أهل البصرة، أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. وذكر ابن أبي شيبة أنه مات سنة 44 وهو ابن 63 سنة، وقيل مات سنة 42، وقال الواقدي سنة 52.
طيب، ذكر في هذا حديثين. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها في دخول أخيها أكبر ولد أبيها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الحديث ختمه الماتن بقوله: هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. شرط عبد الغني في هذا الكتاب العمدة أنه يذكر فيها الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، هذا شرطه. طيب، إذا نظرنا إلى هذا الحديث، الحديث سيق هنا لأي شيء؟ باب السواك، كذا؟ الحديث سيق لمسألة السواك. هذا الحديث، هذا لفظ البخاري، فيه قصة دخول عبد الرحمن والسواك الذي في يده وأخذ السواك منه وإعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم موته صلوات الله وسلامه عليه. إذن الغرض الذي سيق منه هذا الحديث هو مسألة سواك النبي صلى الله عليه وسلم. رواية مسلم ليس فيها تعرض للسواك. رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته يسأل كل ليلة: أين أنا؟ أين أنا؟ أي لأجل أن يكون في بيت من هي نوبتها. قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. وفي رواية وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. إذن رواية مسلم ما فيها أول الحديث المتعلق بالسواك، وإنما فيها قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، وفيها قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ولهذا من دقة المؤلف قال: ولمسلم نحوه. قال بعضهم ينتقد إن عبد الغني الآن خالف شرطه، ولا لا؟ كان مفروض أنه ما يأتي بهذا الحديث، لأن قصة السواك في البخاري وليست في مسلم. والجواب عن هذا أن الأصل أنه لا يورد في الكتاب إلا ما يكون معناه في الصحيحين جميعا، فإن حدث أحيانا خلاف ذلك نبه عليه. هل هو هنا نبه ولا ما نبه؟ نبه. إذن خرج من العهدة لما قال: لك ولمسلم نحوه. إذن رواية مسلم مختلفة عن رواية البخاري، وبالمراجعة وجدنا أن رواية مسلم ليس فيها أمر السواك. طيب، هذا الحديث. والحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، وطرف السواك على لساني وهو يقول: أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. ترجم لأبي موسى ترجمة واضحة. بعده
قال: عفى الله عنك. قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال: أبددت فلانا البصر إذا طولته إليه. وكأن أصله من معنى التبديد الذي هو التفريق. ويروى أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال: أجلسوني، فأجلسوه فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. ثم رفع رأسه فأبد النظر فقال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض.
طيب، قوله في حديث عائشة قالت: لما دخل عبد الرحمن وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أبده يعني نظر إليه، طول النظر يعني ركز عليه. مثل ما نقول أبده هنا، قال الحافظ إنها مأخوذة من معنى التبديد وهو التفريق. وهذا يشكل. أنت إذا نظرت إلى شيء وأدمت النظر إليه، هل فرقت نظرك أم جمعته؟ ها؟ جمعته. ولهذا استدرك الفاكهي على ابن دقيق العيد وقال: بل هو بالجمع أولى منه بالتفريق، فإن من أطال نظره إلى الشيء فقد جمع نظره فيه. وكذلك في الحكاية التي ذكرها عن عمر بن عبد العزيز، أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال: أجلسوني، فأجلسوه فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت. يناجي ربه ويعترف بتقصيره: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. ثم رفع رأسه فأبد النظر يعني طول النظر، وقال: إني لأرى حضرة، يعني جماعة حضور، ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض. عمر بن العزيز لما أبد النظر فرق النظر ولا جمعه؟ جمع، بدليل أنه قال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. وقال بعضهم إنها مأخوذة من التأبيد، كأن تقول: والله لا أقوم أبدا. والتأبيد هو استمرار الأمر في الزمن. لكن لو كانت للتأبيد فكان ينبغي ضبطها فأبد النظر، ولا يقال فأبد النظر. الرواية: فأبد النظر يعني طول النظر وجمع النظر إلى ذلك السواك الذي كان في فم عبد الرحمن. نعم.
قال عفى الله عنك. وقولها بين حاقنتي وذاقنتي، قيل الذاقنة نقرة النحر، وقيل طرف الحلقوم، وقيل أعلى البطن، والحواقن أسافله، وكأن المراد ما يحقن الطعام أن يجمعه، ومنه المحقنة بكسر الميم التي يحتقن بها. ومن كلام العرب لأجمعن بين ذواقنك وحواقنك.
طيب، هنا قالت بين حاقنتي وذاقنتي، الحاقنة واضحة وهي الترقوة، هذه العظام التي تجمع أطراف العضدين بأعلى القفص الصدري. قالت بين حاقنتي وذاقنتي، اختلف في تفسير الذاقنة، فقيل هي النقرة، يعني أنه أن رأسه صلى الله عليه وسلم كان هنا، فهو بين الحاقنتين وفي نقرة النحر التي هي الذاقنة. وقيل هي طرف الحلقوم، والحقيقة طرف الحلقوم هو قريب من نقرة النحر. وقيل إن الحاقنة هي أعلى البطن، والحواقن قيل أعلى البطن والحواقن أسافله، حاقنتي وبين حاقنتي وذاقنتي، قيل الذاقنة هي أعلى البطن والحواقن أسافل البطن. وسميت هذا لأن أصلا هذه مثل المحقان، يعني الآن البلعوم ثم المريء ثم بعد ذلك يتسع مكان الطعام والشراب، فكأن هذا كأنه محقنة، هو بالفعل محقنة، يعني يسري الطعام والشراب في هذا المكان الضيق ثم إذا وصل إلى المعدة اتسع. ولهذا قال العرب يقول لأجمعن بين حواقنك وذواقنك، يعني بين أعلى بطنك وأدناه. نعم، في الحديث
قال عفى الله عنك، وفي الحديث الاستياك بالرطب. وقد قال بعض الفقهاء إن الأخضر لغير الصائم أحسن، وقال بعضهم يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، وفيه إصلاح السواك وتهيئته لقول عائشة فقضمته، والقضم بالأسنان، ومن طلب الإصلاح
ومن طلب
الإصلاح قول من قال يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، لأن اليابس أبلغ في الإزالة، وتنديته بالماء لئلا يجرح اللثة لشدة يبسه.
طيب، قال في الحديث الاستياك بالرطب، وقد أخذ هذا من حديث أبي موسى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب. قول رطب يدل على أنه السواك الرطب مما يحصل به سنة الاستياك، وإذا كنا قد كررنا هناك أن السواك مشروع للصائم كما هو مشروع لغير الصائم، وحينئذ فالسواك الرطب أيضا يشرع للصائم كما يشرع لغير الصائم. بعض الفقهاء استحب أنه إذا كان المستاك صائما ألا يستاك بسواك الرطب، ووجه ذلك أن السواك الرطب يكون فيه طعم العود الأراك، بينما السواك اليابس لا يكون فيه طعم. قال وبعضهم قال يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، لأن غرض السواك ما هو؟ تنقية، والتنقية تقع بما إذا كان في السواك شيء من اليبوسة، وأما إذا كان رطبا رطوبة كاملة فإنه لا يقع به التنظيف. قال وفي الحديث إصلاح السواك وتهيئته، وقول عائشة فقضمته، قال بعضهم جاء في الرواية وقصمته، قضمته بالأسنان، وفي رواية أنها قالت فطيبته، هنا قال فقضمته فطيبته. إذن عندنا شيئان، قضم وتطيب. أما التطيب فقالوا أي بلته بريقه، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطعم الشيء إذا كان فيه ريقها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العظم يتعرقه فيضع فاه على مكان فيها من العظم، هذا من زيادة الألفة والأنس بينه صلى الله عليه وسلم وبين زوجته. فقولها قصمته وطيبته، إذن التطيب غير القسم، أو أن يقال التطيب هو بمعنى التحسين، فإنها لما قضمت الشيء الذي كان يستاك به عبد الرحمن، اللي كان يستاك به يكون لين ولا لا؟ طيب قضمته يعني أزالته، إذن الجزء الذي بقي بعد القضم كن يابسا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا، فمعنى طيبته يعني لينته وعلكته بحيث يستطيع أن يستاك به. وهذا يمكن أن يكون فيه إشارة إلى أن الاستياك ينبغي أن يجدد مكان استياك الإنسان، ولهذا الموضع من السواك أو الجزء من السواك الذي يستاك به يزيل هذه الأوساخ وهي لا زالت فيه. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يعيد السواك فينبغي أن يقضمه أو أن يقطعه ونحو ذلك، لأجل أن يكون الجزء الذي يستاك به مرة أخرى جزءا نظيفا، وأيضا ينظف الفم حينما يستاك به. قال ومن طلب الإصلاح قول من قال يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، لأن اليابس أبلغ في الإزالة، وتنديته بالماء لأجل ألا يجرح اللثة لشدة يمسي. فالمقصود أن يكون في السواك خاصية القدرة على الإزالة وقلة الضرر. ولهذا بعض أهل العلم كره الاستياك ببعض الأعواد لأحد أمرين: إما أعواد فيها رائحة فإذا استاك بها أعقبت رائحة في الفم كما قالوا في الريحان، وإما أعواد فيها شدة وقد تجرح اللثة كما قالوا في أعواد الرمان. والمقصود أن الأراك هو خير الأعواد، لكن يحصل السواك بكل عود ما لم يكن في العود ما ينافي أصل الشرعية، وهو بأن يعقب رائحة غير جيدة أو أن يعقب جرحا أو سببا في اللثة يتأذى به. نعم.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، ثم ما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: الفصل 23 ما أطلع عليه من الغيوب. وأن عمارا تقتله الفئة الباغية فقتله أصحاب معاوية، وقال في جماعة فيهم أبو هريرة وسمرة بن جندب وحذيفة: آخركم موتا في النار. فكان بعضهم يسأل عن بعض، فكان سمرة آخرهم موتا هرم وخرف فاصطلى بالنار فاحترق فيها، وقال: ولن يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين. وقال: يكون في ثقيف كذاب ومبير، فرأوهما الحجاج والمختار. وأن مسيلمة يعقره الله، وأن فاطمة أول أهله لحوقا به، وأنذر بأن الخلافة بعده 30 سنة ثم تكون ملكا، فكانت ذلك بمدة الحسن بن علي. وأخبر بشأن أويس القرني وبأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وسيكون في أمته 30 كذابا، وفي حديث آخر 30 دجالا كذابا كلهم يكذب على الله ورسوله. وقال: لا تقوم الساعة حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان. وقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وقال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وقال: هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش. قال أبو هريرة راويه: لو شئت سميتهم لكم بنو فلان وبنو فلان. وأخبر بقلة الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فلم يزل أمرهم يتبدد حتى لم يبق لهم جماعة، وأنهم سيلقون بعده أثرة. وأخبر بشأن الخوارج وصفتهم،
والمخدج الذي فيهم، وأن سيماهم التحليق، ويرى رعاء الغنم رؤوس الناس، والعراة الحفاة يتبارون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها، وأن قريشا والأحزاب لا يغزونه أبدا، وأنه هو يغزوهم، وأنهم يغزون في البحر كالملوك على الأسرة، وأن الدين لو كان منوطا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس، وهاجت ريح في غزاه فقال هاجت لموت منافق، فلما رجعوا إلى المدينة وجدوا ذلك، وأعلم بشأن كتاب حاطب إلى أهل مكة، وبقضية عمير مع صفوان حين ساره وشارطه على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عمير للنبي صلى الله عليه وسلم قاصدا لقتله، وأطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر والسر أسلم، وأخبر بالمال الذي تركه عمه العباس رضي الله عنه عند أم الفضل بعد أن كتمه، فقال ما علمه غيري وغيرها فأسلم، وعن مصارع أهل بدر فكان كما قال، وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين، ولسعد: لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون، وأخبر بقتل أهل مؤتة يوم قتلوا، وبينهم مسيرة شهر أو أزيد، وبموت النجاشي يوم مات بأرضه، وأخبر أن أسرع أزواجه به لحوقا أطولهن يدا، فكانت زينب لطول يدها بالصدقة، وقال في الذين فكانت زينب لطول يدها بالصدقة، وقال في الذين كانوا معه على حراء: أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، فقتل علي وعمر وعثمان وطلحة والزبير وطعن سعد، وقال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة، وإعلامه بصفة السحر الذي سحره به لبيد بن الأعصم، وكونه في مشط ومشاقة في جف طلع نخلة ذكر، وأنه ألقي في بئر ذروان، فكان كما قال ووجد على تلك الصفة، ووصفه لكفار قريش بيت المقدس حين كذبوه في خبر الإسراء، ونعته إياه نعت من عرفه، ومن أشراط الساعة وآيات حلولها وذكر النشر والحشر وأخبار الأبرار والفجار والجنة والنار وعرصات القيامة. وبحسب هذا الفصل أن يكون ديوانا مفردا يشتمل على أجزاء وحدة
على أجزاء وحدة،
وفيما أشرنا إليه من نكت الأحاديث التي ذكرنا كفاية وأكثرها في الصحيح وعند الأئمة.
هذا الفصل أصلا معقود لبيان ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه فوقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معجزة دالة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، والنظر في هذا يزيد إيمان العبد ويقينه برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك نقف عند بعضها لأن القصص في هذا كثير، أن عمارا تقتله الفئة الباغية فقتله أصحاب معاوية، وقع القتال بين علي ومعاوية، وكان عمار آية للتمييز بين الفئة التي على الحق وبين الفئة الباغية، فعمار قتله أصحاب معاوية، ولهذا قال أهل العلم: علي ومعاوية اجتهدا ولكن الصواب مع علي، ومعاوية أخطأ في قتاله لعلي رضي الله عنهما أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: في جماعة من الناس فيهم أبو هريرة وسمرة وحذيفة آخركم موتا في النار، يعني آخركم موتا يموت بالنار. قال: كان بعضهم يسأل عن بعض ليرى هل هو الآخر أو الآخر غيره، فكان سمرة آخرهم موتا هرم وخرف فاصطلى بالنار فاحترق. وقيل إن سمرة أصابه في آخر عمره مرض، وهو مرض الذي يحس بالبرودة دائما في الصيف والشتاء. قالوا: فكان يحمى له الماء في القدر ثم يوضع له شيء على القدر فيجلس عليه ليستدفئ به من شدة ما يحس بالبرودة، فوضع مرة له قدر قد سخن فيه الماء أو هو على النار، فسقط الشيء الذي كان على القدر فاحترق في ذلك القدر المحمى نارا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آخرهم يموت بالنار، وكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: يكون في ثقيف كذاب ومبير. المبير هو المهلك، والكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، والمبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون فيهم واحد يدعي النبوة وواحد يقتل الناس. ولهذا لما صلب الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير، قالت أمه أسماء بنت أبي بكر: لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تخاطب الحجاج برباطة جأش، لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في ثقيف كذاب ومبير، فالكذاب المختار، وما أظنك إلا أنت المبير. امتنعت عن أن تلين في كلامها له، حتى بقي مصلوبا 3 أيام ثم أنزل من خشبته. وأن مسيلمة يعقره الله، ومسيلمة كان معه عدد كبير، ولهذا كان القضاء عليه من أشق الأشياء، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يعقره، فكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأن فاطمة أول أهله لحوقا به، وذلك في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وكانت عنده فاطمة، فأسر النبي صلى الله عليه وسلم إليها بشيء فبكت، ثم أسر إليها بشيء فضحكت، فسئلت عن ذلك فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليها في المرة الأولى بأنه سيموت ففجعت بأمر موته فبكت، ثم أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستلحق به قريبا فسرت. ولذا لم تبق بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلا 6 أشهر ثم لحقت به صلوات الله وسلامه عليه. وأنذر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخلافة بعده 30 سنة ثم تكون ملكا، فكانت ذلك بمدة الحسن. قال في المغرب: خلافة أبي بكر 2 سنة و3 أشهر و9 ليال، وعمر 10 سنين و6 أشهر و5 ليال، وعثمان 12 سنة إلا 12 ليلة، وعلي 5 سنين إلا 3 أشهر والحسن 7 أشهر ونصف وأياما، وبها تمت 30. فلما أسلم الحسن الأمر إلى معاوية انتهت مدة الخلافة التي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخلافة بعده 30، أي الخلافة التي تكون على منهاج النبوة، ثم تكون ملكا يقع فيه جبر ويقع فيه ظلم ويقع فيه تعد، وليست ك لا يكون الدين فيها عزيزا كما كان في أمر الخلافة. قال: وأخبر صلى الله عليه وسلم بشأن أويس القرني في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: خير التابعين أويس القرني، رجل من أبدال اليمن، برئ من داء به إلا مثل مقدار درهم، له أم هو بر بها، فإن لقيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم. فكان عمر سنويا يبحث عن أويس القرني، وين أويس القرني؟ سنويا نسأل في أهل اليمن: هل فيكم أويس القرني؟ فلما كان في السنة التي قبض فيها رقى على جبل أبي قبيس وقال: يا أهل اليمن، هل فيكم أويس القرني؟ قال فجاءه رجل قال: والله ما ندري ما أويس هذا الذي تسأل عنه، ما عندنا إلا رجل هو ابن أخت لي، هو أهون شألا وأقل أثرا من أن نرفعه إليك، هو في غنيمة لنا يرعاه. فأراه عمر كأنه لا يريده، ثم قال: أين هو؟ قال: هو بأراك عرفات. فخرج عمر وعلي حتى وقف عليه وقالوا: من أنت؟ قال عبد الله. قال كلنا عبيد الله، ما اسمك الذي سمتك به أمك؟ قال أويس. قال وبك داء لم يبق منه إلا مقدار درهم؟ قال وما تريدون بذلك؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. قال فإذا لقيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم. قال من أنتما؟ قال عمر وعلي. قال جزاكم الله عن أمة محمد خيرا، ثم استغفر لهم. فقال له عمر إني أريد أن أبعث إليك طعاما من عطائي، يعني ما هو من بيت المال، من عطائي أنا، وثوبا من كسائي. قال لا حاجة لي به. قال أين وجهك بعد الحج؟ قال إلى الكوفة. قال فإني أريد أن أكتب معك كتابا إلى عاملي فيها. قال لا، إني أريد أن أعيش في غبراء الناس لا يعلم بي أحد. فهذا الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير التابعين، وهذا نص في أن خير التابعين هو أويس. بعض أهل العلم قال إن خير التابعين كما جاء عن الإمام أحمد أنه سعيد بن المسيب، وبعضهم قال إن خير التابعين هو الحسن البصري، وقال بعضهم إن خير التابعين هي حفصة بنت سيرين، لكن الصواب هو ما دل عليه الدليل، وهو أن خير التابعين هو أويس القرني. ولعل الإمام أحمد حينما قال سعيد بن جبير كأنه فهم أنه من خير التابعين أويس القرني، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الرجل كان به برص فبرئ، إلا قيل إنه دعا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مجاب الدعوة، قيل إنه دعا الله عز وجل أن يبرئ برصه إلا مقدار درهم ليديم النظر إليه فيتذكر نعمة الله عليه، فكان كذلك. وقال لا تقوم الساعة حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان. جاء في بعض الشروح أنه جاء في بعض الروايات تسميته بأنه الجهجاه. هذا الرجل اختلف في هل حصل أو خرج أو لم يخرج بعد. ثم قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. واستقراء حالة الناس يدل على أن كلما بعد الناس من زمن النبوة كانوا أقل خيرا، والمقصود هو خصائص القرن وليس الأفراد، لأنه قد يكون في القرن المؤخر من هو خير ممن هو في القرن الذي قبله، لكن المقصود جملة القرن، المقصود زمانه، الناس المتقاربون في السن. وقد جاء الناس إلى أنس يشكون إليه ظلم الحجاج، فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، يعني أنتم لا تضيقون بالحجاج لأن اللي بعد الحجاج أسوأ من الحجاج، فاسأل الله عز وجل العافية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقلة الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، وهذا في قصة مرضه صلى الله عليه وسلم، أنه خرج في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم وجلس على المنبر وأخذ يحدث الناس وقال إن الناس يكثرون ويقل الأنصار فاستوصوا بالأنصار خيرا، وقال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولهذا بالفعل الأنصار قلوا، لم ينقطع نسلهم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يقلون كالملح في الطعام، والملح في الطعام ما يذهب، هو له بقية لكنه ذهب عامته، فالأنصار لم يزالوا يقلون. واستأثر الناس بالملك والسلطان بعدهم فلم يكن لهم شيء من ذلك الأمر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقضية عمير مع صفوان حين ساره وشارطه على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عمير للنبي صلى الله عليه وسلم قاصدا قتله أطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على السر. هذه قصة، وهي أنه لما كانت وقعة بدر وقتل فيها أشرف قريش وممن قتل فيها أمية بن خلف، جلس يوما في الحجر صفوان بن أمية وعمير بن وهب، فأخذوا يتذكرون يوم بدر وما قتل فيه من أشرافه، فقال صفوان: لا خير في الحياة بعده. فقال عمير: لولا دين علي وعيال أخاف عليهم الضيعة لانطلقت إلى محمد فقتلته، ولي عندهم علة، إن ابني أسير عندهم، يعني أنا في سبب يجعلني أذهب إليه وسأغتال محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال له صفوان: أما دينك فعلي، وأما عيالك فإلي، فأواسيهم كما أواسي عيالي، فانطلق إلى محمد. قال: فسن سيفه وسمه، ثم خرج إلى المدينة وأناخ راحلته خارج المسجد، فرآه عمر فقال: والله ما جاء هذا الكلب إلا وهو يريد شرا. ثم انطلق ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن عميرا بالباب. فقال له: أدخله. فأخذه عمر بحمائل سيفه ولببه حتى أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر. فأرسله، فقال: أدنو أدنو يا عمير. فدنا وجلس بين يديه وقال: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الضعيف لعلكم أن تطلقوه. قال: أو شيء غير ذلك؟ قال: لا والله ما جئت إلا لذلك. قال: وما هذا السيف الذي في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، ما أغنت عنا شيئا. قال: يا عمير، ألم تقل لصفوان بن أمية: لولا دين علي وعيال أخاف عليهم الضيعة لانطلقت إلى محمد فقتلته؟ فقال لك: أما دينك فعلي وأما عيالك فإلي. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، والله كنا نكذبك، ووالله ما كان معي وصفوان أحد، وما جاءك هذا الخبر إلا من الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا أخاكم ففقهوه دينه وأطلقوا له أسيره. فأسلم وحسن إسلامه. ثم كان صفوان بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا خرج هائما على وجهه، ثم عاد بعهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم وحسن إسلامه. القصة الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء كان سرا، قصة العباس. والعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، اختلف أهل العلم هل كان مسلما في مكة قبل بدر، لأنه هو خرج مع المشركين في بدر وأسر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي منكم العباس فلا يقتل، فإنه خرج مكرها. اختلف هل كان مسلما وأكره، أو أنه مكره لا يريد قتال النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم بعد. المهم أنه وقع في الأسر، والنبي صلى الله عليه وسلم خير الأسرى من يدفع فداء فإنه يفك أسره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم في أن يفكه بدون فداء، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العباس: والله ما عندي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لتفدين نفسك وابني عمك نوفل وعقيل، وذكر آخر. فقال: ما عندي مال. قال: وأين المال الذي خبأته عند أم الفضل؟ قال: وكان هناك مال كان العباس يخبئه عند أم الفضل لا يعلم أحد من أبنائه به. وقال لما خرج إلى بدر: إن أصبت فالمال للأولاد. فلما أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفدي نفسه، قال: ما عندي مال. قال: وأين المال الذي خبأته عند أم الفضل؟ قال: والله يا رسول الله ما علمه أحد غيري وغيرها، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول. قيل إن العباس أخذ منه 20 مثقالا من الذهب كانت معه، فقال: احتسبوا لي ما أصبتم مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك مال قد أعنت به علينا، والله لا نحتسبه لك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفع الفداء كاملا، ثم أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصص كثيرة، غايتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور لم تقع فوقعت كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آية صدقه صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.